الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع، وقل يسمع لك، وقل يسمع لك واشفع تشفع، وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا. فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى
وجميع يعني هو يستخدم القوة قبل شدة السيفوفة، لأنه رضي الله عن عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3، وكان مجيء مع ابن جلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. وهذه 4 شفاعات رد الله له في الحج، حده الأول بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة خردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحجر، والمعنى قالها وهو موحد لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها، بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة إن المنافقين إذا كسروا النار ولم تجدوا لهم نصيرا، وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون أشهد أن محمدا رسول الله لكن يقولون كلمة يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم نسأل الله العافية. وفي هذه قالوا في هذا الحديث مع حديث أحمد دلالة على أنه ليس في أهل الكبائر، لأن إنما يدخلون لهم كبائر أنهم الصغائر تقبل لهم سيئاتهم بما تجنبوا من الكبائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تفعلون فتحتوا سيئاتهم، الحديث الصحيح الصلاة الخمس يقول على الجمعة ولا يرى كفارة لما بينهن ما لم تكن كبائر، ودل ذلك على أن يدخل النار أهل الكبائر، والنبي يشرع فيهم كل شفاعات ولو الشفاعات العظمى فيها الموقف ولو الشفاعة فيها جنة حتى يدخلوها ولو الشفاعة فيها مستحق الله إلى يدخلها ولو الشفاعة في القدرة السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في أهل الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وخلافهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة استحقاق الجنة، وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن للدخول. وفيها وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاعف حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة فيصبح القلب ضعيفا، ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطي الكبائر من الزنا والسرقه والربا والقبور واشبه هذا من الكبائر التي يضعف الايمان حتى لا يقوى صاحبه على الزنا منها، بل شهوته تغلبه على اشتراك هذه الكبائر تضاعف الايمان الرادع. ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام بل يشاركه فيها غيره الايمان من الملائكه رسل آخرين. نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
جاء الحديث الصحيح يشفع المؤمن من العلماء والشهداء وغيرهم، شفع شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفعة المؤمنين ولم يبق إلا رحمة الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ويخرج من كان في قلب من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان، يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين، فيخرجهم الله من آخر ويبقى في النار آخر ويبقى في النار من المرعين من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفاعة ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك.
حاشية. موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه. وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث.
اشتهدها قوم من العلم والتحقيق على كفره الى تبكي الى عجل الصلاه والاحتجاج واذا نجحت وجوده اما اذا نجحت وجوده فهو كان عند جميع. وقال اخرون اذا لم يحل وجوده يكون كفره كفرا من الكفر يقول لك ابن الحج رحمه الله تعالى ما في الحي والسلام يقول لك هذين انه كافر كفرا من الكفر قل عليه القسم ولا تفاهم من الكفر والاقرب والاظهر قوم من قال بكفر كفرا من الكفر.
من استطاع عليه
سبيله ومن
كفر فان الله غني عن
العالم. من كفر بجحده يعني وجوده انكاره لا بتاثيره. وعند اهل العلم من كفر بجحده وانكار وجوده. اما ان اقر بولاه مثالا وشر اهل العلم لا يكون كافرا نعم بل يكون عاصيا.
وقول عمر اللهم
بالمؤمنين انهم بالمؤمنين. في صحه النظر ولو صح من باب الوعيد.
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى استعش الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل
عقيدتهم من دخل النار لا يخرج منها هذا عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج يتأول قوله تعالى وما هم بخارجين من النار وهم على المسلمين قال هذا يعم يعم الكفار ويعم الكبائر وهم كفار عندهم من الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزله. واهل السنه والجماعه على خلاف قولهم هم الباطل وهم الافراط ولم يختلفوا في عهد الله. نعم.
واما اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعه غيره لكن لا يشفع احد حتى ياذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي قررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
ربنا ذكر أربع مرات
قال متفق عليه من حديث أبي سعيد. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
الجماعة لا تطلب من الأنبياء ولا من المؤمنين بعد وفاته وتطلب من الله وإذن المؤمن اللهم شفديا ذيا ذيا لا تقوم بذين وهم لا تقوم بذين ولا يكون من أخلاص ما يفعل عباد خضور فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان وفلان 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 هذا لا يجب لأنه بعد الموت انقطع خلقا الشفاء إنما تكون في حال الحياة في الدنيا وهكذا بعد الحياة يوم القيامة إما في حال الموت لا قل لله الشفاعة الجميع الميت انقطع عمله إلا بالبلاء ولا بالجار ولا بالإنسان ولا بالإنسان هي السنة فلا تطلب من الأموات لا من الرب ولا من غيره وإنما تطلب من الله لكن الحي لك وقل الحي الشفاء يا أخي سل الله لي ادعو الله لي ويقول يوم القيامة يجزع الناس ويجزع المؤمنين ويأتون آدم إلى آخره لأن أحيا لك الوقت حياة أعظم من حياته في الدنيا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لا أحد على ألا أحد أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله
هناك وجه ثالث وهو أن الدعاء من الأمور التوقيفية، كيفيات الدعاء والوسائل التي شرعها الله توقف على النقل، ما يجوز أحد أن يجعل شيئا من الوسائل تطول الدعاء أو وجهات الدعاء إلا بنص. الأمور التوقيفية ليس لأحد التدخل فيها، والله شرع لنا نص بأسماء وصفات وبالأعمال الصالحة، فليس لأحد يزيد وسيلة أخرى بحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على أن النصوص بجاه أو بحق فلان مما شرعه الله، بل ذلك من البدع. ولهذا ذكر المؤلف وغيره انكر هذه الوسيله وسط بحق فلان وبفلان بذات فلان وبحقه، فلا كلام اصلا. واذا دعي اقسام على الله يغني عليهم باب يغني عنهم باب انهم اقسام على الله واقسام بالمخلوق، وايضا الاعتقاد ان المخلوق حقا على الله، والله جل وعلا ليس عليه حق لاحد الا ما حق على نفسه حقا عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما حق نصر المؤمنين كما قال نصر الرحمه حق الله لمن يعلمون ولا يكتب شيئا وحق لعباد الله يعلمون ويعلمون نفسهم شيئا وما اشبه ذلك لاهل النصوص.
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث
هذه إن شاء الله هو في السؤال أنه لم يشرح
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك.
قال مثاله ما في بعض لكن لو صح فليس فيه إلا مجرد حق السائلين وحق الماشين. حق السائلين معناه الإجابة، وكذلك عباد الله مثل الجهود على الداعي إلى الدعان. وحق الماشي بطاعة الله الإثاب، ولو صح هو توسل بصلاة الله لا بحق المخلوق الذي ليس له أصل، بل هو سؤال بحق السائلين وهو الإجابة، وحق الماشي بطاعة الله هو الإثاب، لكنه ضعيف الإسلام. نعم.
فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه.
نعم.
ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 24. رقم 24. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والطرقية والدعاء
اسم الهياكل.
نعم. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه الإرواء 2167.
رواه الحاكم الترمذي أيضا وأبو داود وكان يجيبه، هم حاكم وأحمد وحده، رواه أبو داود أيضا ورواه الترمذي أيضا في إسناد جيد، ما الحاكم رواه. نعم. هذه نعمة.
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك، بمعقد العز من عرشه. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
ما في أثر صحيح، ولهذا كرهه أبو حنيفة رحمه الله. وعلل قال: نعقد وقال نعاقد العز من عرشه، فإذا أريد في عزه واسمه الله تعالى فيسأل بعزته كما جاء بها نص عزة الله، لأنك العزيز الحكيم.
قال: قلت: هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصف الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو جاه وشرف، ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان كذلك مرادا لكان جاهه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس.
وتارة لكان ذات النبي أفضل أيضا، فتوصلونه بالدعاء لا بالذات والجاه، لكان توصل بحياته بالجاه وبالذات لكان بعد وفاته كذلك، إذ ذاته وجاهه لم يزال عظيمين، وإنما كان توصل بدعائه وشفاعته وهم يؤمنون. وهكذا ما جرى للأعناق حد الأعناق هو توسل بدعاء النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك،
لا لا
لا وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله
تعالى. يعني ساعد الطالب بشفاعته ساعد المطلوب، المطلوب منه قد يخافه، قد يخشى من ربه، فلهذا قد يجيب الشفاعة خوفا أو طمعا، والله لا يخاف أحد ولا يخاف أحد، وإنما يجيب الشفاعة فضلا منه سبحانه وتعالى، فلا يستويان.
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء. الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء، تعليق سقط سهوا فهو يأذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، والتعليق للآخر
إلا بإذنه لمن يشاء.
ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته.
إلا بإذنه لمن يشاء.
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا.
قد أبلغ وأنبلغ حتى لا يتعلق أولئك بالقرابة، وقريب هنا يكفي وما أظنه جحال في قراباتهم، ولا سيما من يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن هذا الالتفات يكفيهم ويساء الأعمال وإن ظلوا وأشركوا، هذا من الجهل العظيم. لهذا أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي، لا بد من الحلف. ولهذا قال اشتروا أنفسكم لا من يعرفني الله شيئا، الله تعالى جل وعلا فإذا نصر الرسول فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلون. والعز وجل إن أثركم عند الله أتقاكم، فمن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. فالأنساب لم يعلق الله بها النجاة، وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فالأنساب والأموال والصحبة والخلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها إنما كان لله وفي الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لأحد بعضهم عدو إلا المتقين. المحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تغني على أهلها شيئا إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعانوا بها في طاعة الله وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
شيخ
الله
سبحانه
وتعالى. نعم. وسائل لله الأسماء والمسائل وكلام في مسألة ما يتعلق بالناس. يحوطين بأعمالهم ودعائهم ودواتهم وحقهم. إنما يتعلق بالآخر. فله الأسماء والمسائل. ويسلكم بأسماء الله ويسلكم بتوحيده ويسلكم بالأعمال الصالحات ويسلكم بدعاء ويستشفع له ويستشفع له كل هذه وسائل. نعم. الإشارة
إلى قول إن الله
وسط تسلك لا مقصوده أن الشفيع هو نفسه يعني يشفع للداعي، والله جل وعلا لا شفع له فهو يكون دائما دائما فلا يخاف احدا ولا يرجو احدا ولا يكون الشافع الشافع له وشافع للسائل فقط.
يعني
اقصد الله عز وجل من اطلاق المسلم يعني قول المسلم. هذا اسماء الله. يعني الصحيح الله
مثل وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء او شاة لها يعاق او رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى
265. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
لكنها زاد من العقيدة لأنها قد تجر إلى الشرك، مسائل الخلعة قد تجر إلى الشرك، وكما لا تجرها فقالها بالعقيدة لأنها قد تكون وسيلة لأن اليوم يوصل بالجاه والعقل ثم غدا يدعوه ويستغيثون، والمعروف عند العامة يوصل بالجاه فلان حق فلان وسيلة للشرك، لأنهم يدعون لك يوصل بالجاه حقا لأنه عندهم عظيم، فلما تقرب في قلوب عملته جرهم الشيطان من هذا الى ان يدعو ويستغيثون ويطلبون المدد، فكما انه بدعه يقول جاء فلان حتى الان فهو ايضا من وسائل الشرك، وبدعه من وسائل الشرك، مثل ما ان البناء على القبور او المساجد عليها تجسير الصائم واشبه ذلك هو بدعه وهو من وسائل الشرك ايضا، لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامه من جزير الشيطان ان اهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثه والمدد قال المدد فوقع الشرك، ولهذا قال العلماء ان البدعه احب للشيطان من كبائر الذنوب، وانها في وطنه بين الشرك وبين الكبائر، فاعظم الذنوب الشرك لله الاكبر وما يليه الشرك الاصغر ثم البدعه هي في مرتبه كبائر الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر، وغير رحمه الله ذكر في مثل باب السعاده وفي غيره ان للشيطان عقبات يقف للمسلم في كل عقبة يصده بها عن الحق، أو العقبة الشرك يصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله، فإن عاهد الله المسلم ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه من البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر، فيسلم المؤمن من البدعة وصانه الله منها وعنها على عدوه وقفله في مرتبة ثالثة وهي من الكبائر ويقال لها العقبة الثالثة، وهي عقبة يجلبه بها ويصيده فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه فيزينها الكبائر ويدعو إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك المعاصي، فيزين له الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا سيما ما منه في حظ وشهوة، فإن ظهر به هذا هو المطلوب، وإن يظهر به وأنجاه الله منه جاءت العقبة الرابعة وهي الصغائر يدعوه إليها يقول إنها مغفورة وإنها بجنب الكبائر مغفورة، فيزين لها من الذنوب التي لم يظهر أنها من الكبائر، فإن عجز عنه الله سلمه الله من ذلك وقف له في المكروهات ويدعو إلى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها الى المعاصي، فان سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له ايضا في شغله بالمفضول عن الفاضل، فيدعو الى المفضول حتى يضيع الفاضل، فيدعو الى ان يشتغل بالعباده قراءه القران ويدع الامر المهموس يقول هذا في كفايه تعبد ربك صلي تقرا تجلس المسجد في بيتك ما لم ينصره تكون مع الناس تدعو الى الله وان كان منكر وكذا وكذا فيثبته، فإذا لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات وأنواع الشهوات المباحة ليخده بهذا عن العمل الذي يرضي الله ويقدم إليه ويقدم العباد، قال أيضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما وجب الله عليه، يحرك عليه الناس يسبب له كثرة الأعداء كثرة المشاغبين كثرة المؤذين حتى يثبطوا عنه ما هو فيه من الخير والعلم والهدى. هذا كله واقع. تأمل أحوال الناس، تأمل الشيطان، تأمل مشائده وطرق الخبيثة وخطواته، وهذا له ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه العقبات. نعم.
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يخرجاه
أخرجه وأخرجه استعمل خرجه له وأخرجه له ورواه.
وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب
عن العباسي
قال صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيح.
بس
ماذا
تشير؟
أنا
بن عمر نعم وادي يا عرفات نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. الضعيفة
هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح أكثر روايات فيها انقطاع وله ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه وله سؤال هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين أبي علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر انتظر من دفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام: وإن كنت بعثا معه لا منكم مع من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: إذا سفن العمل فإنه قد قضي.
قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا.
الضعيفة
بس
نعم.
هو له عدة روايات وهو لكن صحيح أشهر روايات فيها انقطاع وله ثلاثة غير منقطع عن عمر رضي الله عنه وله هذا لا شواهد كثيرة في الصحيحين عن ابي علي رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم يومين عند قبر وانتظر من دفنه ميت وقال عليه الصلاه والسلام وان كتب عقل معه لا منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله العمل وكان الامر قد قضي فرغ منه فهي العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل السخاوه فييسر لعمل اهل السخاوه. ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انه الايه الحديث عن المرء صحيح عنه كيف تقدر وان قد مضى ونفذ. هذا الحديث المسعود الصحيحين قصه النصره ثم علقه ثم الغبره الحديث نعم أذكر في روايات غير عمر ولا استبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق جمع هذه الروايات لأن هذا يكون أمر مهم ولا استبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق الحديث روايات أصحاب العلم يكون هذا إن شاء الله.
وروى الترمذي
على ابن كثير رحمه الله لا يستوفى شيء من هذا على آية الكريمة ابن كثير رحمه الله وقال ليعتمد على وجه هذا ربه من جديد في ذلك.
وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله
على ما قال له معروف عند اهل السنه والجماعه صحه الروايه وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر إنه بقية الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه وهذا بشماله ثم يهزها فقرانا وكان الجبار وانا متبعون غير هذا من الصفات سبحانه وتعالى كذلك هذه قلب واصبعين الأصابع المخلوق من أصبعين الأصابع إلا يقلبها ويكون صفة تليق بالله حق يمرها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما كانت عليه. نعم. وعن الرسول ليس قبله شيء لا في قبضه الاشياء ولا في هزه الاشياء ولا في اصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا. لا تليق بالله لا يمكن ان يدعي الا سبحانه وتعالى. نعم.
لا تهن امل الزوجها وهام مصيريا هامها وهام ليل وركات عن جنود الحرمى منها ورم هائله لذكرها من لعبدين او داخل.
وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما لك من عمدا ابن هائل رزق خائف اذا حتى درم بقبض وعلها لاهلها النعم مجدين مولد الضرها ومنع مجد سمعان علي بهاش مجد الفعل لدائي لبتيه لدزر حسنا ومنع بطربها مجد هغذا عن مكان مجد ما يطلم ويولو قد معان بأشال بولا مجد ضرب السلام مجد سمعان عم فدشا ومهديه لدنه روض من مدائي لدنك الضر لخائر على عجلا.
لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك آدم؟ قال فجحد. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد. فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته فخطئت ذريته.
قال خطئ معنى أخذ، وأما أخطأ معنى خالف الصواب الجهل. خطئ العلم وأخطأ من غير العلم. قال هذا من خطوه جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون غير الآكلون. إن قتله كانت الكبيرة الإبن الكبيرة. الثلاثي معنى أكل، الرباعي معنى غلس. نعم نعم ناخذ الأنبياء بني إسرائيل قبل عيسى بقليل.
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
دائما الله لا يأس من شيء وألا يعتمد على شيء من كلام الناس ولو كان قائل كبيرة. فإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو الإسلام الدينية أو القيم وغيرهم ثم ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر فلا يخل مسلما، بل لابد من تعب وعمل تفتيش، لأن كل واحد له طاقة محدودة، كل واحد له معلومات محدودة لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم لا يحصي كل شيء. فلازم يكون طالب العلم لا يعتمد على زيت النفي ولا في الإثبات ولا في النفي الذي أخطرها، بل يعمل يقدح يفتش ينظر ودائما يجد ما يفعل هذا النفس. ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه غفلة، تعتريه النسيان، يكتب وهو مشغول بالذكر، يكتب وهو مشغول بالأمر الآخر من أمور دنياه أو من أمور آخرته فيغلط. وهذا مجرد مع الكبار ومع غير الكبار. فهذا يوجب طالب العلم أن يكون دائما يعتني ولا يقول قال فلان بس يكفي فلان واسع العلم يكفي ما ندور. لا، لا بد من النظر والتماس ما هو بحاجة إلى طلب وإيمان.
فإذا قال المكفي أو الإمام لا أعلم ذلك ورد عن الرسول أو ما ورد عن الرسول
يقصد
في حد علمه، هل
يقصد
في
هذا؟
وما يقصد في حد علمه،
يقصد في هذا. هذا ما قال لا أعلم هذا، هذا طيب.
يقصد
في حد
علمه.
يقصد في حد علمه. يقصد في حد علمه. يقصد في لا أعلم طيب. لا أعلم أو لا أعرف ما يقصد. هذا ما قف على شيء من الباب.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى.
هذه إرادة شرعية. قل قدرية ربك منك التي أن لا إرادة شرعية، لأن هي التي
تقع مخالفتها من العبد. اما الغرابه الكونيه فلا تخالف. فاراده الله قولا لا بد ان يقع. انما امره اذا رجع يقول كن فيكون. عرفت منك الا شبه يعني امرتك واوصيتك وحررتك ونحو ذلك بهذا المعنى. اما الاراده الكونيه التي ارادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف. ولها تعلم ان الاراده اراده فعل اراده شرعيه دينيه هذه قد يقع مرادها وقد لا يقع من العبد. الله اراد من العباد جميعا ان يعبدوه ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من اطاع وهم القليل ومنهم من عصى وهم الاكثر. هذا هو الاراده الشرعيه. واما الاراده الكونيه فلا يمكن ان يخالفها احد. فقد اراد من الناس ان يموت ولا بد ان يموت كله. وأراد هذه الدنيا لا تبقى ولا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم. وأراد من إبليس فتدعوني أنه لا يهتدي فلم يهتدي. وهكذا نعم.
وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه.
بعدما أخذ عن المساق أعادها إلى صلبه. فإرسال الملك عند نفس الروح يرسل إلى ثلاثة الروح تنفه الروح من جديد الملك واختبرتكم مخلوقة من جديد.
نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا. فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته. فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
وهذا هو ماذا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هذا معنى ما أخذ المسلم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. وهكذا يقول الرسول ألم تعلم أن الله لا يحصى إلا به الكتاب إلا يفعل الله يسير. فقد سبق علمه وكتابكم في كل شيء. ثم يأتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله. لكن هذه المخلوقات من حيوانات ومن أشياء أخرى جمادات على حسب ما مضى بعلم الله وكتابه من جن وإنس وملائكة وجمادات من جبال وأشجار وأحجار ومعادن وغير هذا. نعم
إذن في نسخة الصنعات
نعم
إلى الوصفات صنعات لأنه قدر لها أقدارا وآجالا وصنعات مهيئة.
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق على القدر السابق. وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه.
الشيخ كل فيهم مستخرجهم وقالوا شهدنا على أسل ربهم قالوا لا شهدنا يعني أقررنا وأعترفنا شهد على نفسهم يقرر واعترف كثيرا بقوله جل وعلا يا أيها أن يكون قوانين في أنفسك هذا لله ولا أنفسك المعترف عندي فلان كذا واقترفه فلان كذا معناها شهادة على نفسه لأنه مطلوب لفلان بهذا الشيء. نعم نعم.
وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما.
بسم
الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم الثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي رتبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على
السلام ما تستغل هذا الشيء وأن الإشهاد عليه بينما هو في حديثين من الحديثين من الحديثين من الحديثين
كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الحديث الأول موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة.
ينبغي أن يقال من أم لا تأكل من ظهر آدم أو من ظهر بني الآية من بني آدم يكون جاء من ظهر آدم وأبوهم له أبيهم وهم فإنهم كلهم من ظهر كلهم من صلب فسنسل ولا أخذ من الله لآدم أخذ من ظهر فلا منافع على الشبيه على الحديث يسكر الآية وآية توافق الحديث ولا منافع.
وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا
أيضا ينبغي يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرها في الأحاديث ليست عند في التكاليف وليست عند في خلق الحدود، إنها هذه أشياء إرهاصية وأشياء تنفيذية لما بعدها. ولهذا لم يكن بعض الأمر الظل بل بعث الرسل وعند الكتب، فالاعتماد على ما جاءت في الرسل لا على درس من الله لآدم، إنما هو خبر من الله أنه فعل هذا وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر وقال له الإسلام وليكن الجنة وليكن مستعيد، هذا كله لا ينافي ما جاء في الرسل وعند الكتب. الاعتماد على ما جاء في الرسل في إقامة الحجة والبرهان في قطع المعجرة لا على الأخذ الأول، ولهذا قال عز وجل ما كنا معذبين حتى لا بعد رسول، إنما ما قال يهلك ما بين يداه حتى يبينهم ما يتقون، فالله سبحانه تجلى من الناس وأخذ الرسل بالكتب، فمن قبل من الرسل وأخذ بالكتب السماوية هذا هو الناس، ومن أبى قلق عليه الحجة وسحق العذاب في الأولين والآخرين في عهد آدم إلى يومنا هذا. فالذين عصوا نوحا أهلكهم، الذين عصوا هودا كذلك هدروا فأبوا وعذبوا، هكذا قوم صالح، هكذا قوم لوط، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم إسرائيل، هكذا فرعون وأصحابه، وهذا هذه أمة بلغت فمن بلغه الأمر وأخذ به من النادي ومن عاد هذا وأعرض هذا الهالك وإن مبتعد وإن أملي له كما أملي لغيره، ومن لم تبلغ الحجة في أطراف الدنيا لا في الأولين ولا في الآخرين فله حكم آخر يوم القيامة. والمقصود بهذا كله أن الحجة من الاعتبار في قمة السجن وقطع المعادي ما جاء في الرسل ولا جاء في الكتب، لا من كتاب الأول، لكن الأول بيان من الله من فعله وأخذ عليهم الميثاق، ولكن الرسل لم يكفروا به لأنهم لا يفهمونه ولا يعقلونه بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه، والحجة أنهم يتقون عليه بما يعرفون به بعد ظهورهم وبعد وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم، يقولون بهذا أن ذلك هو حجة قديمة وتبليغ من الله عز وجل وإخبار منه لآدم، وأن هذا واقع في الزمان الآتي والمستقبل ووقع في النار.
نعم الله عنك. حديث أنس يسأل رجل في النار يقول الله قد أردت منك ما هو أحمل من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي في
آدم، لكن هذا
ما يدل على
أنه الله إنما هذا يشكره بهذا، ولكن الحجة إنما قرب عليه لما جاء في الرسل
كان عفى الله عنك أن احتج عليه
هو احتج عليه
احتج عليه
بهذا ليس به وحده، لأن الأبد الله الأخيرة ظاهرة في هذا، فهو أنه إنما أقام الحجة بعد الرسل عند ذلك لا بد من التصور، يعني أردت منك ما هو أسر منك وأنت يعني من قديم ما أعرف منك، وليس معنى أني أردت منك بدون إسلام الرسل قد أردت منك هذا من قديم الزمان وأنه فأبى جيد الشرك بعد أن أردت الرسل بعد وجود الدنيا وعاش في الدنيا وصارت الرسالة وجاءت الكتب فأصر على الباطل.
ما يعني هل يتراجح يكون حسيا يتراجح ذريا
حسي نفسه
بعض الذين قادوا منه الفترة
الشيء لا لا الحسي نعم
بقول الراجح في من أسياب هذه الفترة ومن لم تبلغ في الدعوة هم ماش من لا مستثين
الراجح أن تطاع العلم والقيامة امتحنوا وبقى يطاع القيمة والله وبقى يطاع في عدد وردين يوضين
ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي لما خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة بذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. عند القلب.
نعم.
قال صحيح وهو الذي قبله. والرواية الأخرى عند مسلم وكذا البخاري ولا منافاة بينها وبين التي قبلها لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولكن قد روي من طريق أخرى.
شيخ حسن بن قول المعلق الآن صحيح هو في البخاري كل شيء صحيح.
ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وعقبوا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي إشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة، إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة،
هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
وهذا هو ما تقدم كله لا ينافي أن هذه النصوص أن هذا الأصل ليس هو المعتمد وحده، لأن لا يكفي إلا بعد ما جاءت الرسل يكفي به ويدعو إليه وتأخذ به حجة قديمة غفلها الناس، جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بها. فمن جاءت الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما خلق الله على الأوائل خلق على الحجة، هم اللي خلق. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أن ربهم وإلههم الحق بوجود آدم وفهم شهادة آدم، هذه هم الغافلون ولم يعرفوها. لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه الحجة وهذه الحجة. مثل الإنسان عليه بالدين وعليه الجهود بحق ونفي، ثم جاء يذكره بهذه الجملة ويذكره بهذه الشهود ويقول قد وجه عليك أمر وقد وجه لك الأمر قد شهد عليك فلان وفلان، فقلب عليه الحجة في البينة الأخيرة وعاجل التي وضحت له الأمر الماضي، فقال عليه الحجة حجة قديمة نفيها أو غفل عنها ويذكر بها، وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقالت بها البينة الأخيرة، فصار محجوبا بالأول والآخر، بالأول وإذا لم يذكره لأنه يبشر به الحجة له، وبالآخر لأنه وجه قاعدة مستقلة.
كان استفدنا هذا من الحديث ليس للآية ليست يعني شهادة نأخذها من الحديث دون
الحديث
نقرأ رد المؤلف
ولا حديث
رد المؤلف يعني الآية من بني آدم من
بطرة يعني هذه بطرة فقط هذا رد الشهادة الشهادة دون المقراء أنهم لا أعلم هذا الشيء ولا تقوم بأعلم حجة هذا الشيء، لكن يقال لهم قالت أن الحجة هو هذا الشيء بعد التبشير في الحجة الأخيرة. أما الدين بعد الرسول لا، لكن ما جعل بعد الرسول عند الكتب المتينة للحجة هو أكثر من الأمر المعروف. لكن أحسن
الله
إليك
ظاهر الآية
يوحي بأن
إنا كنا
عند الرسلين يعني لأ الله هذا معنى ذكرناكم بذلك لأ تقول الله ما.
وقد تفطنني هذا ابن عطية وغيره، ولكن هذا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالألوهية أمر فطري والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، وإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعذوركم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ما ألفينا عليه ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليكن معه ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نفسه وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صار تلك النطفة في قرار مكين، ثم في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجد كيف يليق به أن يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازدادت يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله: وقد علم الله تعالى، 274.
كل هذا الكلام كله سنه ليس عليه معول، وإن المعول على يعني الرسل وإلى أجله، هذا هو الذي خلق الله بالعباد وجعله حقا هذا عن أو استقام عليه، وما سبق وما رفضت الحقوق وما خطر على العباد حجة عليه، لكنها غير كافية غير مؤاخذة بها إلا بعد بعث الرسل. فمتى عقوا الرسل عقوا خالفوا الكتب تصيب بهذا، واما بدون ذلك فامرهم الى الله يوم القيامه يمتحنهم ويقرب لهم بعلمه سبحانه وتعالى، فان لهم هو يقتلون بالرسل في الكتب وما كنا معذبين حتى لا نلقى الرسول.
مشرك الجاهليه ليس بالنور يا شيخ، مشرك الجاهليه
على حد من حسب الحجه، من قال في الحجه فهو النار ومن قال في الحجه فهو الفترات ومثل مثل المعروف في السنه والجماعه والصحيح انه من حنية مطيئة
حتى اكشفت عن الشرك شيخ
بل نزلوا اشعار
سبحان الله
هذا
ما يقول أن أحد الجوارد ما طاطل هذا شيء آخر. المقصود أنها إذا خلاص يصير حكم فتوح هذا شيء في الدنيا، ولكن في الآخرة والعذاب هي الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد
هذا الذي قال هذا أبو المعنون قال ابن عليه السنة والجماعة ونعرف أحيا النصوص كل معروف وكل معلومون وهم بني معلومون وكل ميسر لما خلق له. أمر الله نحن في عباده وعلمه في ذنبه سبحانه وتعالى، وتعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بوجوده علما وعلمه لا يتامل فيه، وعلم انه يكون سعيدا فهو سعيد، وعلم انه يكون شقيا فهو شقي، لا ينكر عليه الا الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. اذا وقعت امور على خلاف علمه لكان علمه بهذا هو رساله يتنزع عنه سبحانه وتعالى، فعلمه سابق فيه والواقع مطابق لعلمه عز وجل. ولكن هذا لا يمنع يكون مخاطبين ومأمورين ومؤمنين ومخيرين لهم عقول وقرابات ولهم مشيئة ولهم أسماء وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء يكون يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وجل وعلا من شاء ذكره، وما يذكر إلا أن شاء الله. وجل وعلا تريد على ربنا والله من الآخرة والله العظيم الحكيم. قال: والله خبير تعلمون ما تصنعون وما تفعلون، إلا أن يعلم ينسب فيهم ينسب الله عز وجل افعالهم واقوالهم وعباداتهم وجهاتهم. نعم.
قوله: وكل ميسر لما